السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ونبه على بعض المسائل تقدمت بالأمس، ونبهني بعض إخواننا على التمثيل على مسألة معارضة الدليل أو اعتقاد معارض راجح، كما تقدم في قول شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر أسباب الاختلاف، وذكر وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، اعتقاد معارض راجح. وسبق أن ذكرت حديث البيعان بالخيار، وهذا الحديث متفق عليه وأخذ به أحمد والشافعي رحمه الله، ومالك يقول لا يقول بخيار المجلس مع أنه روى هذا الحديث، ويقول ما معناه رحمه الله إنه وجد أو إن العمل على جرى على خلافه ونحو ذلك، يعني أراد أن يفسر الحديث أو أن يحمله على وجه لا يخالف ما جرى العمل عليه، فربما يقول إنه مثلا مخصوص أو منسوخ، ولهذا هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، حتى شدد ابن أبي ذئب على مالك رحمه الله في هذا. وكذلك أيضا مسألة أخرى في مسألة المشركة التي ذكر شيخ الإسلام في سبق ذكر صورتها وما جرى، يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما جرى في من الخلاف في مسائل الفرائض إنما هو خلاف يسير، خلاف يسير في بعض المسائل. وثم ذكر الجد والإخوة، ذكر الجد والإخوة، كذلك مسألة المشركة وهي زوج، أنا ذكرت صاحبة السدس، ما أدري هل ذكرت مثلا الأم أو الجدة، يعني هذا هو المراد في هذا، إذا قيل صاحبة السدس هي المشركة فالمراد به الأم أو الجدة، فالجدة مطلقا لها السدس والأم مع الجمع من الإخوة. وكذلك أيضا وجود اثنين من الإخوة وواحد من الإخوة الأشقاء فأكثر، واحد من الإخوة الأشقاء فأكثر كما تقدم. أيضا كذلك مسألة الكلالة، أنبه إلى أن الكلالة أيضا كما أن من شرطها وجود الوالد وكذلك الابن عند جمهور العلماء، يدخل في الوالد على الصحيح الجد، ولهذا مذهب بكر وجماعة هو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام جمع من العلم أن الجد يحجبهم. ثم تطرق الشيخ رحمه الله كما تقدم إلى الاختلاف التفسير، لما ذكر الاختلاف المتعلق بالتنوع ذكر نوعا آخر من الاختلاف الذي يكون الاختلاف ليس اختلاف تنوع، لكن أراد أن يبين أن هذا النوع من التفسير قليل، الخلاف هذا قليل، وأن كثير مما يقع فيه لا يصح. وسبق كلامه رحمه الله وأن منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما هو استدلال وهو النقل المصدق. ثم قوله نقل مصدق أو استدلال، معلوم أن النقل المصدق أو الاستدلال لا يمكن أن يؤخذ مستقلا، فالمراد بالنقل، فالمراد بالاستدلال والبحث المحقق والعلم الذي عليه دليل أو عليه دليل معلوم، عبارات التي ذكر رحمه الله، المراد بذلك أن يرجع إلى أصل حين يكون الكلام في الأمور الشرعية، فالعقل لابد أن يستضيء بنور، العقل لابد أن يستضيء بنور الشرع وإلا كان في ظلام وهلاك، هذا المعنى. فمن تكلم بفهمه ونظره وعقله واستنباطه بلا أصول من الشرع ظل وأضل، كما هو واقع من كثير من الناس ممن يتكلمون في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس عنده أصل يستند إليه. ثم هم قسمان، قسم يكون مغرض لأجل التلبيس، وقسم يكون جاهلا، يكون جاهلا، ومثل هذا لا يقبل منه الكلام في مثل هذا، بل الواجب أن يتعلم. فالمقصود أن البحث المحقق، ولا يكون بحثا محققا ولا علما عليه دليل معلوم إلا إذا استند إلى الأدلة والقواعد الشرعية، مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في موضع، يعني يقول إن العقل إذا لم يستند إلى نور الإيمان والعلم فإنه يضل، كما أن العين حينما تكون حينما تبصر بضوء الشمس في النهار أو حينما توقد النار فإنها تبصر، فالعين في الظلام لا تبصر، إنما تبصر مع ضوء الشمس، وإلا لا تبصر العين في الظلام. كذلك العقل لا يبصر إلا أن يمد بنور الإيمان والعلم النافع. ثم أيضا ثم بعد ذلك كما تقدم من هذا البحث ابتدأ الدرس أو كان في نهاية الدرس ولم يتمم الكلام عليه، وسيأتي بكلام الشيخ تمامه رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله أن جنس المنقول سواء كان المعصوم أو غيره أنه هذا نوع، والنوع الثاني ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا سيأتي في الحقيقة، وهذا لا بد من التفصيل في هذه الجملة، يعني قوله فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، هذه الجملة هذه في الحقيقة كلمة مجملة من الشيخ رحمه الله، وإلا فيما يظهر لا يريدها على الإطلاق، لا يريدها على الإطلاق، إذ هنالك أصول ذكرها العلم ودونوها، بها يعرف الصحيح والضعيف، بها يعرف الصحيح والضعيف. وقد يكون أراد نوعا خاصا مما يحصل فيه التردد في من يتكلم وينظر في هذه المسائل، ولعله يأتي إليه ويأتي الكلام فيه، لأنه أشار إليه في موضع آخر، أشار بل سيأتينا إن شاء الله. فلا يظهر يعني أنه يقول مثلا أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو عن المعصوم من الأخبار ما لا يمكن معرفة الصحيح منه، ما لا يمكن معرفة ذلك، لأن الله سبحانه قد قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لا بد من البيان، لا بد، إنما لعله أراد شيئا خاصا رحمه الله، وإلا فإن أهل العلم تكلموا وبينوا الصحيح والضعيف. قد يكون هنالك مثلا بعض ما ينقل سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره أو عن أنبياء لآخرين من أنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، وإن كنا قد استغنينا بالشرع بشرع دين محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك شرع من قبلنا حينما يساق في شرعنا مادحا له مثنا عليه أو ساكتا عنه، وكان هذا الفعل من الأمور التي لا تخالف الشرع، فإنه يكون شرعا لنا، فهذا من شرعنا، فهذا يثبت إذا صح السند، إذا صح السند فيما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يعرف ذلك بالأصول والقواعد، قواعد المصطلح التي تكلم العلماء، التي ذكر العلماء هذه في هذه القواعد وفصلوها. هنالك نوع ربما يحصل تردد منه، فلا يظهر أن الشيخ رحمه الله أنه لا يمكن معرفة ذلك مطلقا عن نقول تنقل عنه عليه الصلاة والسلام، ولعل يأتي إن شاء الله في كلامه ما يشير إلى هذا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب الحق فيه دليلا، وهذا محل اتفاق من أهل العلم أن ما يحتاج، لأنه إذا كان موضع حاجة فلا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، فهذا إذا كان في كلام أهل العلم أنه لا يجوز أن يؤخر بيان وقت الحاجة بل يجب أن يتكلم، ففي كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة رسوله عليه السلام هذا الأمر كذلك، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذا تجمع الأدلة في هذا الباب حينما ترد الأخبار، وإذا أشكلت مثلا على أحد من أهل العلم فإنها لا تشكل على غيره، فيكون الوقوف والتردد نسبي، فيتبين الحق، فإن الله قد نصب على الحق فيه دليل، وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين قد كمل فلا بد أن يكون من الكمال أن يكون معروفا، أن يكون ثابت، أن يكون ما يحتاج إليه ثابتا معروفا، لأن هذا من شرط كمال الدين وتمام الدين. فليس في الدين شيء منه لا يخفى، بل كل ما يحتاج المسلمون إليه فإن الله سبحانه وتعالى قد بينه ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون هنالك أمور لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها، يحصل التردد فيها. فضرب الشيخ مثالا في ذلك، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون الكلب، هذا فيما يتعلق بما ينقل من الإسرائيليات ما عن النبي عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينقلها، إنما إذا تكلم عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل فهذا لا يقال إنه من الإسرائيليات، يقال من السنة. يعني ينبغي أن يفرق بين قولنا الإسرائيليات، وهذا حين يقع مثلا في نقل بعض الصحابة أو يقع في نقل بعض التابعين ومن بعدهم، أما ما يقوله عليه الصلاة والسلام ويتكلم به عن بني إسرائيل فهذا ليس من الإسرائيليات، بل هو من شرعنا ومن ديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يحدث عامة الليل عن بني إسرائيل، كما روى الإمام أحمد وأبو داود من رواية قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري رحمه الله عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة الليل لا يقوم إلا إلى عظم صلاة. يعني أحيانا ربما حدثهم في الليل فلا يقوم إلا إلى صلاة، إما إلى صلاة الفجر أو إما إلى صلاة له راتب يصليها من الليل عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء أيضا من رواية عمران بن حسين، من رواية عمران بن حسين من رواية أبي قتادة، من رواية أبي هلال محمد بن سليم الراشبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمر، لكن هذه الرواية ضعيفة، وقد وهم أبو هلال هذا هو ضعيف فجعله عن عمران بن حسين، والصواب أنه برواية قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمر لا من رواية عن عمران ابن حسين، وهذا هو الذي أخرجه أحمد وأبو داود، ورواية عمران بن حسين أخرجها أيضا أحمد رحمه الله. وما جاء أيضا في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من حديث عبد الله بن عمر، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكذلك رواه أبو داود من حديث أبي هريرة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من رواية محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو رتبته جيدة، حديثه حسن، خاصة إذا روى عن أبي سلمة عبد الرحمن فإن روايته عنه أحسن من رواية غيره عن غيره، وهو من حيث الجملة جيد الرواية، حسن رحمه الله إلا أن يخالف، ليس في رتبة المبرزين الثقات الحفاظ الكبار، إنما هو في رتبة الحسن رحمه الله. فهذا الحديث أيضا شاهده حديث عبد الله بن عمر، وكذلك شاهده ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام يحدث عنهم، إنما تحديثه عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل كما تقدم يكون من السنة، لأنه ما خرج من بين شفتيه إلا حق عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال عبد الله بن عمر اكتب، لما كان يكتب فقال لهم بعض قريش يقول قالوا له يا ابن عامر تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب وفي الرضا، يعني أنه بشر. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق، يعني بين شفتيه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما كان من جنس الإسرائيليات التي ينقلها بعض التي تنقل، هذه عجائب وغرائب ما دام أنها لا تخالف الشرع فلا بأس، يعني لا حرج عليكم في نقلها ولا حرج عليكم في نقلها على حد التأويلين في هذا الخبر، لكن غالبه لا فائدة فيه كما مثل الشيخ رحمه الله. ولذا تجد هذه النقلات في بعض الكتب التفاسير التي لا تعتني، وربما يكون مردهم ومصدرهم بعض الكذابين كمقاتل بن سليمان، وكذلك الكلبي محمد بن السائب الكلبي من الكذابين. ما يروى عن مقاتل بن سليمان الكلبي أنه سئل عن لون الكلب قال إن قلت أصفر فمن يرد عليك، من يرد عليك، يعني ما أحد، يعني هذا في الحقيقة نوع من المجازفة، وقد يكون نوعا من الكذب. وسيأتي في كلام أحمد رحمه الله ثلاثة كتب ليس لها أصول. ولهذا هذه الأشياء كما ينبه ابن كثير وجماعة من العلم لا نفع فيها ولا فائدة فيها، لكن طبيعة النفس تتبع هذه الأشياء حتى إلى يومنا هذا. تجد في كثير من أسئلة الناس اليوم حينما يسألون يسأل عن الغرائب والعجائب ولا يسأل عن العلم النافع. تجد كثير من الناس خاصة يقع من بعض من لا يكون متمكن علم يسأل عن هذه العجائب والغرائب ويحرص عليها ويتتبعها ويبحث، وهذا الوقت لو صرفه في طلب العلم لحصل فائدة عظيمة، لكن مع ذلك نفسه تتشوف إلى معرفة هذا الشيء وهي أخبار وعجائب، وربما تقول له ذلك فلا ينكف، لكن يصل على أن يعرف هذا الشيء، ولا يمكن يصل أن يصل إلى ثلج ويقين، لأن هذه يؤس من معرفة الصحيح منها لأنها عن بني إسرائيل. وقد ينقل عن بعض السلف مثل مثلا ما نقل مثلا كما ذكر الشيخ في اسم الغلام الذي قتله الخضر، هذا جاء في حديث أبي بن كعب الطويل الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تسمية أن الخضر هو صاحب موسى، رد على نوف البكالي الذي قال سعيد بن جبير إن الخضر صاحب موسى، أن الخضر ليس صاحب موسى أو شيء من هذا، فقال سعيد فقال ابن عباس كذب نوف، يعني أخطأ، هو ليس بكذاب لكنه الكذب يطلق في لغة العرب على الغلط، الإخبار بخلاف الواقع، هذه لغة أهل الحجاز، هذه لغة الحجاز، يقع يقول كذب فلان أي أخبر بخلاف الواقع، كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد وما أشبه ذلك، كذبتك عيناك يعني أخبرتك رأيت على خلاف الواقع وما أشبه ذلك، هذه معروف في لغة أهل الحجاز. قال وفي اسم الغلام، جاء في رواية حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب من رواية من كلام الجريج من كلامه أن اسم الغلام جيسور، أن اسم الغلام أو حيسور على الخلاف في ضبطه، وكل هذا كما قال الشيخ رحمه الله ليس فيه فائدة، ولو كان فيه فائدة لذكره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى
فهذه الأمور،
وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. نعم. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، فالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن الكتاب فهذا لا يجوز.
ممن يأخذ عن الكتاب، لا أهل الكتاب، ساقط عنك، عندكم أهل الكتاب ها؟ نعم نعم.
ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. ماذا عندك؟ لا يحدثوا لكم، هذه منصوبة، يحدثوكم. نعم نعم، بحق فتكذبوه، ما قال فتكذبونه، وإما يحدثكم باطل فتصدقوا. نعم نعم. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا، لا يكفي النقل، لكن من شرط النقل يكون صحيحا، وهذا لا يمكن فيما ينقل عن بني إسرائيل في الغالب، لا يمكن فيما ينقل عن بني إسرائيل في الغالب إلا ما ثبت صحته في كتبهم، ومع ذلك كتبهم اختلط الحق فيها بالباطل، فخلطوا بالتوراة والإنجيل، خلطوا بأخبار أنبيائهم، خلطوا بما بكلام الله عز وجل ما نقل عنهم من أخبار أنبيائهم والقصص، فلم يتميز الحق من الباطل، وهذا من نعمة الله سبحانه، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه عليهم بالإسناد، أما القرآن فأمره واضح، لكن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء الإسناد، الإسناد هذا من أعظم المنن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقوله الحافظ محمد بن حاتم ابن المظفر البغدادي رحمه الله أحد حفاظ القرن الرابع الهجري رحمه الله، يقول ما معناه إن أهل الكتاب ليس عندهم أسانيد ينقلونها وليس عندهم روايات، بل إنه اختلطت أخبار أنبيائهم بما نقلوه من الصحيح والمكذوب بما نزل في التوراة والإنجيل، فاختلط هذا بهذا ولم يتميز هذا بهذا، فلذا لا يعتمد على نقلهم. وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بما في كتابه سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري قال حسبكم كتاب ربكم غضا لم يشب، غضا يعني لم يشب. ويقول أيضا إنهم لا يسألونكم عن شيء وأنتم تسألونهم فيكفيكم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ويغنيكم عن سؤال، فوالله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن شيء من أمرهم، يقول ابن عباس رحمه الله. ويقول إن هذه الأمة من علمائها يروي الواحد من الحديث من 20 وجها أو أكثر ولا يكفيه، بل إنهم يرونه من هذه الوجوه ثم يكتبونه ويعدون كلماته وحروفه عدا ويحصونها حتى يتبين لهم الصحيح من الضعيف، الخطأ من الصواب. وهذا الذي ذكر رحمه الله أجمع عليه علماء الحديث، وقد أخذه من كلامهم رحمة الله عليهم، مثل ما جاء عن ابن مبارك رحمه الله، يعني أنه قال إن الحديث إذا لم تكتبه من 50 وجها فإنه لا يتبين لك. وقال الإمام أحمد رحمه الله الحديث إذا لم تكتبه من 20 وجها وقال أكثر لم تفهمه. وقال علي المديني رحمه الله الحديث إذا لم تجمع طرقه فإنه لا يعلم صوابه، أو والحديث أو عنه أنه قال الحديث إذا جمعت طرقه تبين لك خطأه. وهذه طريقة الأئمة الدارقطني وجماعة، يجمعون الحديث والطرق فينظرون ما اجتمعوا عليه فيأخذونه، وينظرون من فرد به بعض الرواة يعلمونه أنه أخطأ. ولهذا قال حماد بن سلامة قال يحيى بن معين رحمه الله وغيره كانوا يأتون إلى الحفاظ الكبار فيسألونهم عن الحديث وينظرون الرواة عنهم، فإذا رأى الرواة عنه اجتمعوا على شيء أخذه، فإذا رأى واحدا من الرواة عنهم فرد بشيء عن هؤلاء الجماعة الحفاظ علم أنه أخطأ فيه، مع أن هذا الانفراد ثقة، لكنه لما انفرد عنهم وهم جماعة كثيرون حفاظ يرون عنه في هذا الحديث فانفرد بشيء منه يدل عنه أخطأ. وهذا بحث واسع وله أمثلة كثيرة معلومة في كلام أهل العلم حينما يذكرون الأخبار والأحاديث، وهذه منه من الله سبحانه وتعالى لها على هذه الأمة حيث حفظت السنة بهذا الطريق. وهذا يؤكد ما تقدم أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه محفوظ وتكلم العلماء. ولهذا لما قيل لعبد الله مبارك إن عبد الكريم بن أبي العوجة لما حضر موت وكان أحد الوضاعين وأمثال هؤلاء قد يتهم بالزندقة، فالله أعلم بحاله وحال أمثاله، لما حضر موت قال قد وضعت لكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. قال عبد الله مبارك رحمه الله بكلام الواثق المطمئن يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا، يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا، مهما وضعوا وما تكلم فإن أهل العلم يبينون هذا الباطن. فلذا لا توجد هذه الخصلة عند غير أهل الإسلام وأمة الإسلام، فلله الحمد والمنة على ذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله إنما كان منقولا نقلا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب الخضر، كاسم صاحب موسى أنه الخضر، وهذا ثبت من حديث أبي بن كعب كما رواه سعيد بن جرير عن ابن عباس عن أبي بن كعب وأن النبي نقل، فهذا ثبت أنه الخضر وأنه هو صاحب موسى وأن اسمه الخضر. وسمي الخضر كما في الصحيحين عن أبي هريرة إنما سمي الخضر خضرا لأنه جرس على فروة من الأرض فاخضر ما حوله، يعني مكان من الأرض فجلس فيه فاخضر ما حوله سمي الخضر لذلك. ثم ذكر رحمه الله أن ما لم يكن كذلك مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، كعب هو كعب ماتع الحميري وهو من أحبارهم وكبارهم وعلمائهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمع ربما سمع بعض الصحابة بعض الشيء مما ينقله، كان عالما بالتوراة، كان عالما بأخبارهم، ولكن يقع في كلامه بعض الخطأ والغلط. والصحيح أنه ثقة رحمه الله، ولهذا كان عند عمر رضي الله عنه، وكذلك عن جمع من الصحابة في عهد الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر، وفي وكذلك عهد أبي بكر، أسلم في عهد أبي بكر ثم بقي في عهد خلافة عمر، ثم في عهد عثمان في خلافة عثمان، توفي سنة 32 للهجرة. وقال معاوية رضي الله عنه كما روى البخاري: إنه من أصدق هؤلاء المحدثين، وإنا لنبلو عليه الكذب. إيش معنى الكذب هنا؟ نعم، الخطأ، خطأ نبلو عليك. إذا يمكن أن يقر ويكون قريبا من عمر ويكون يكذب، لا، إنما الخطأ مثل ما تقدم في أخبار عن النبي عليه السلام وعن الصحابة، وهذا أمر معروف، يعني أنه يخبر بخلاف الواقع. وهذا يبين إذا كان معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة أعلى مقاما منه يعرفون ذلك منه، فهذا يبين أنهم لا ينقلون عنه إلا الشيء الذي ليس فيه مخالفة للسنة أو مخالفة للشريعة أو ما يكون شيئا مخالفا مما لا يقبل عقلا نحو ذلك، كما قال معاوية. ووهب هو ابن وهب بن كامل الأبناوي أيضا، وهو راوي شهير، وهو راوي وهب بن منبه رحمه الله، وهب بن منبه، وهو إمام وله رواية في الصحيحين، له رواية، وله أخ آخر أيضا له رواية صحيح، ما اسمه؟ همام بن نبه، همام بن نبه، لكن وهب اشتهر بذلك. ومحمد بن إسحاق بيسار، وبكر المطلبي، وهمام بن نبه ووهب بن نبه توفي سنة 114، وابن إسحاق توفي سنة 150، وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب. فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، لكن لا بأس من التحديث عنه كما قال عليه: حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، لا يقع في قلوبكم حرج من ذلك، أو ولا حرج أن لا تحدثوا، على قولين، ولا حرج يعني إما لا حرج أن لا تحدثوا، أو ولا حرج ولا يقع في هذا. ويمكن أن يقال مثل ما تقدم معنا في عموم المشترك، يعني التحديث وعدم التحديث، لا شك أن التحديث ضد عدم التحديث، فلا بأس أن نقال لا حرج عليك ولا تحدثوا، ولا حرج عليكم إذا حدثتم، إذا حدثتم بذلك، فإذا كان القولان لا يتنافيان فلا بأس من القول بهما، مثل ما سبق أنه إذا كان إذا ذكر في تفسير الحديث إذا ذكر فيه قولان وكان القولان لا يحصل ليس بينهما تناف فلا بأس، وإذا كان المعنى صحيح، إذا كان المعنى صحيح والمعنى لا حرج، فمن لم يحدث عن الكتاب لا حرج في ذلك، والحمد لله الشريعة تام، ومن حدث فلا حرج إن حدث أو لم يحدث، مع أنهما كما تقدم يعني متقابل، التحديث ضد عدم التحديث، فيكون ضد عدم يعني هو مشترك من جهة العدم، وإلا فلا بد أن تقيد عدم التحديث مع التحديث، لكن كلاهما هذا تحديث وهذا ترك للتحديث، هذا تحديث وهذا ترك، أو هذا تحدث عنهم وهذا ترك للتحدث عنهم. ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وإن كان الذي يؤخذ عن بني إسرائيل أكثر، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، وذلك أن ما يؤخذ عن أهل الكتاب ثلاثة أقسام كما نص العلماء: ما جاء شرعنا بوفقه هذا واضح لا إشكال فيه، وما جاء شرعنا بخلافه هذا مردود بلا إشكال، وما لم يكن هذا ولا هذا فهذا هو الذي جاءت السنة بالتحديث عنهم. ولهذا جاء في رواية أنا لا أستحضر الآن ولم تيسر لي مراجعته، لأن تراجع فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب، ولعل هذا والله أعلم يعني من باب الرخصة، لأن النفس قد يعني تميل إلى التحدث بهذه الأشياء، وما دام أنه لا غرابة ولا نكارة فيها وهي من القصص فلا بأس. وهذا قد يستدل به أيضا بالتحدث من باب أولى في القصص التي تقع في هذه الأمة، مثل ما يتكلم مثلا بعض من يقص أو يتحدث مما لا يعلم كذبه ولا منافاته عقلا ولا شرعا، لا يكون منافيا للعقل ولا منافيا للشرع ولا مخالف من الحديث والقصص التي تقع لهذه الأمة من ما يكون تذكرة موعظة لا يعلم كذبها لكن لا يعلم صدقها، وهي لا تخالف الأدلة، وأيضا ليست منافية للواقع، وليست من الأشياء التي يعني تكون منكرة، فلا بد من الشروط. فإذا كانت من القصص التي جنسها يقع وجنسها يحصل فإذا كان التحديث عن أهل الكتاب بهذا جائز فهذه الأمة قد يقال من باب أولى التحديث عنهم بهذا الشيء. ولهذا لم يزل العلماء رحمة الله عليهم يذكرون في التراجم القصص التي تقع للعلماء والغرائب والعجائب من القصص في رحلات في طلب العلم، وأيضا من بعض ما يقع لهم من أمور تتعلق بالعبادة أو تتعلق بأحواله في بعض الكرامات وما أشبه ذلك، قصص لا قد لا تثبت لكنها لا تنافي الشرع وليس فيها يعني نكارة، فإذا تحدث بها إنسان وذكر بها فلا بأس، أما إذا علم أنها مكذوبة ونحو ذلك فهذه لا يجوز. ولهذا قد يبتلى بعض المتحدثين من القصاصين والواعظين أن يتحدث مثلا بعض القصص التي هي في الحقيقة قد علم أنها من طريق كذاب مثلا، فهذه لا يتحدث بها، هذه لا يتحدث بها، إنما الشيء الذي لا يعلم كذبه لا يعلم، وإن كان الكذاب قد يصدق والصادق قد يخطئ، إنما دام من طريق كذاب فلا ينبغي، لأنه هذا فيه نشر وإشاعة له، لأنه إذا حدث عنه بهذا قد يحدث عنه بشيء آخر مما يكون من أمور الشرع فيسد الباب في هذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثكم بحق فتكذبوه وإما يحدثكم بحق فتكذبوه أو باطل فتصدقوه. هذه الرواية رواية هذه الرواية يعني مقاربة للبخاري، ليست رواية البخاري، إنما هذه الرواية أقرب إلى رواية أبي داود من رواية نملة بن أبي نملة عن أبيه أبي نملة، وهي من طريق نملة هذا وليس بذاك المعروف. ورواية البخاري كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وجاء حديث رواه أحمد من رواية مجالد عن الشعبي عن جابر بن مجالد، هو بن سعيد بن عمير الهمداني عن الشعبي، هو عامر بن شراحيل الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومجالد في تغير رحمه الله، والشعبي إمام. فجاء عنه أن عمر رضي الله عنه كان معه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنسخ من التوراة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا؟ فقال: نسخ من التوراة، كأنه أراد يعني أن يقرأ شيئا منها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب عليه الصلاة والسلام في لفظ: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبوه أو باطل فتصدقوه، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد رواه البزار من رواية جابر بن يزيد الجعفي من رواية عبد الله بن ثابت، وجابر بن يزيد الجعفي متروك، ورواية مجالد هذه لا تثبت، فإن ثبتت فهي منسوخة، تقول: لا تسألوا أهل الكتاب. إنما جاء عن ابن عباس كما تقدم، وابن عباس قاله رحمه الله ورضي عنه في حالة خاصة من يسألهم إما على جهة التصديق لهم. أما قوله أما هنا قال: لا تسألوا، فهذه الرواية في رواية حديث جابر إما أنها ضعيفة كما تقدم، أو أنها في أول الأمر قبل استقرار الشرع والدين، فلما استقر الشرع وذلت الألسنة واطمأنت القلوب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأنست، بعد ذلك جاء الرخصة في ذلك. وهذا واقع في كثير من المسائل التي ربما تكون ينهي عنها ثم يعني رخص فيها بعد ذلك، فهذا من هذا الجنس، ولعل هذا أقرب للقاعدة الجمع بين أدلة. ومجاهد بن عمير لا بأس به، وهو من حيث الجملة هو روى خبرا له شواهد في المعنى، له شواهد في المعنى، وتقدم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل، ولا حرج، وأن هذا صريح في ذلك، وأن هذا صريح في جواز التحديث عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟
نعم، أيضا ولعل ما يحسن ذكره في هذا أيضا حديث في الصحيحين، حديث مسعود عبد الله مسعود رضي الله عنه، في أنه عليه الصلاة والسلام جاءه حبر من اليهود فقال: يا محمد، أرأيت إذا وضع الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، كما في الصحيحين. جاء في رواية: الجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، كما عند مسلم، كما عند مسلم. فالمعنى أنه عندهم بعض الأمور التي هي حق، إنما هذا يعلم، هذا يمكن أن يذكر هذا الخبر، ما يعني هذا يذكر كما تقدم في المثال الذي ذكر الشيخ الإسلام، وهو أنه حينما ينقل عنهم شيء ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك كما نقل عنه، خلافا لمن تأول هذا كالخطاب رحمه الله وأنكر هو ومن تبعه إثبات الأصابع له سبحانه وتعالى، هو صريح صريح. ولهذا قال مسعود ذلك حينما قال تصديقا له، وهذا من هذا الجنس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما ينقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذ عن الكتاب، يعني من هذا الجنس أيضا ما يذكره بعض التابعين من التفسير، وإن لم من القصص والعجائب، وإن لم يذكر أنه نقله عن أهل الكتاب، فهذا أيضا لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، ما دام أنه في دائرة الإباحة فلا بأس أن يروى. والتابعون إذا اختلفوا لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وكذلك الصحابة أيضا، ليس خاصا بالصحابة التابعين، الصحابة كذلك إذا اختلف الصحابة فليس بعضهم حجة على بعض. أما حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث باطل لا يصح، يعني لا يأتي إنسان يقول يعني. ولهذا واقع الصحابة غير ذلك، كانوا يختلفون، وإذا اختلفوا رجع بعضهم لبعض، لا يقول بعضهم أنا نجم وأنت نجم، كلنا نجوم وكل يسير في ملكه، لا، ما كانوا يقولون هذا، كانوا حينما يختلفون يجتمعون ويسمعون الدليل الدال على الصواب في هذا، وربما أرسلوا إلى بعضهم فسألوه، وربما أرسلوا إلى بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور التي قد لا يطلعون عليها ويكون طلع عليها أزواجه رضي الله عنهن. فالصحابة كذلك، وهذا جاء ليس خاصا في باب التفسير، في باب الأحكام، في باب الأحكام حينما يختلفون، إنما الحجة حينما يجمع، حينما يكون إجماع، وإذا كان إجماع فلا يكون إلا عن نص عن الصحابة في الغالب في هذا. وكذلك اختلفوا في قول الصاحب الصحابي الذي يقوله، اختلفوا هل هو حجة، أقوال نحو أربعة أقوال، وأرجحها يعني عند كثير من العلم أن قول الصحابي الذي انتشر وظهر ولم يظهر مخالف له أنه حجة، أنه حجة. والتابعون اختلفوا لم يكن بعض أقوالهم حجة لا في الأحكام ولا في التفسير. وكذلك الصحابة، تقدم قول الشيخ رحمه الله أن الصحابة يختلفون في التفسير لكن خلافهم قليل بالنسبة إلى من بعدهم، ويقصد التابعين، وهذا كالبيان لما تقدم وكالشرح لما تقدم في أول كلامه في الرسالة رحمه الله. وعلل ذلك كما سبق معنا أنه أن عصرهم أشرف، وكل أو قال كلما كان العصر أشرف كلما كان الائتلاف والاتفاق أقوى، فكان عصرهم أشرف ولا يأتي زمن الذي بعده شر منه، فهذا من تعليل قلة الاختلاف بينهم وأنهم أقرب إلى الصواب الصحابة رضوانهم. فالتابعون ليس بعضهم حجة على بعض، وكذلك ما نقل عن بعض الصحابة، وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكى مما نقل عن بعض التابعين. ثم علل الشيخ لأن احتمال سمع من النبي أو بعض أو من بعض من سمع النبي أقوى، وإن كان هذا في الحقيقة لا ينبغي، يعني لا يستند إليه، إنما الشيخ يريده كاحتمال، وإلا في الواقع يعني إذا قال الصحابي قولا من قوله فإما أن يعلم من طريق آخر أنه أسند إلى النبي عليه السلام، أو أن يكون هذا الذي قاله مما لا يعلم إلا من طريق الغيب والوحي، ويكون هذا الصحابي على شرط ذكروها ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير. أما أن ينقل عنه قول مما يقال من سائر الأمور الاجتهادية فهذا الأقرب والله أعلم أنه من اجتهادهم الرأي، إذ يبعد أن الصحابي يبعد والله أعلم أن الصحابي يقول قولا وقد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه من صحاب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يسكت، ومع ذلك يسكت ولا يبين، إلا أحيانا ربما يدل المقام عليه. فالصحابي لا يسكت في الغالب إلا إذا كان القول معروفا مشهورا. أما مثلا حديث لا يكاد يعرف إلا من طريقه أو من طريق الصحابي الذي نقله وليس معروفا مشهورا، فيبعد أن الصحابي يسكت عن عزوه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربما يسأل مثلا الصحابي عما سيقول الأعمال بالنيات، فالخبر معروف مشهور، ونقل عمر رضي الله عنه كما أخبر أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم بذلك، أنه سمع النبي على المنبر يقول ذلك، ومع أنه لم يصح على الصحيح إلا عن عمر رضي الله عنه. وكذلك حينما يقول يذكر بعض الحديث فيذكر مثلا مسألة فيقول مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو لا يرفعه إلى النبي عليه السلام اتكالا على معرفة السائل أو اتكالا على معرفة من حضر مجلسه. أما مثلا أن يكون هذا في باب التفسير الذي يحتاج إليه، لأن التفسير المنقول عن النبي عليه السلام قليل بالنسبة إلى ما ينقل عنه في غير التفسير، ونقل عنه عليه السلام تفسير بعض الآيات وبعض الكلمات لكنه قليل، فمثل هذا إذا نقله الصحابي في الغالب أنه يذكره، لكن الشيخ أورده كاحتمال، كاحتمال يعني في النفس أنه يمكن أن هذا يقع في التصور وفي النظر والعقل يمكن، لكن في الواقع لا يكتفى بهذا، ولا إنما نرجحه لا شك، قد نرجحه ما لم يكن لقول التابعي مرجح، إذ قد يكون قول التابعي أرجح من وجه آخر، فلا يلزم. لكن فرق بين القاعدة العامة وبين الأمر العارض، عندنا قاعدة عامة مثلا أقوال الصحابة أقرب إلى الصواب، والأمر العارض هذا شيء آخر، مثل السنن المستقرة والسنن العارضة كذلك، لا يعارض بين لا تعارض بين السنن المستقرة والسنن العارضة، فهذا مثلا يعني أمر مستقر أن أقوال الصحابة أقرب لأنهم شهدوا التنزيل وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وشهد وكثير من شهد معه المغازي، وهم أعلم من أعلم الناس باللغة وأوسع علما، وهو الصحابة والتابعون هم اللي تلقوا عنهم العلم، فلا شك أن هذه قرائن ترجح قوله على قول التابعي، هذه قاعدة. لكن قد يكون قول التابعي أقرب إلى الصواب سواء في مسائل التفسير أو في غير مسائل التفسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم. قبل ذلك وذكر الشيخ، ولأن نقل الصحابة عن الكتاب أقل أيضا سبب آخر، هذا قرأته ولا؟ نعم. ولأن نقل الصحابة عن الكتاب أقل من نقل التابعين، هذا أيضا معنى آخر مما يرجح بقول الصحابي أن الصحابة لم يكونوا ينقلون كثيرا عن أهل الكتاب كما ينقل التابعون، ومع جزم الصاحب. ايش معنى الصاحب؟ الصحابي، يقال صاحب صاحب، مثل صاحب جمع صحب، جمع صحب، مثل تاجر جمع تجر، وقد يقال صحابي صحابي، وقد يقال الصاحب. والصاحب أو الصحابي تعريفه كما في نخبة الفكر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة، زاد الحافظ في الأصح، ولو مثل أشعث بن قيس مثلا بعدما يعني حصل لما حصل ثم رجع ولله الحمد، فمن لقي النبي مؤمنا به، من لقي النبي مؤمنا به، يخرج مثلا من لقيه غير مؤمن ثم آمن بعد ذلك. تذكرون مثال على هذا؟ نعم، في واحد ما فيه إلا واحد، لا يذكر إلا واحد، من هو؟ رسول قيصر، ما فيه إلا واحد، التنوخي رسول قيصر لقي النبي عليه الصلاة، يعني قد يكون غيره لكن هذا الذي نقل، التنوخي رسول قيصر للنبي عليه السلام، عمر وعاش بعد ذلك، أسلم لقي النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام، فأبى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب، أسلم بعد ذلك، فهو لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان إسلامه بعد ذلك، فليس بصحابي، فليس بصحابي. قوله قال الصحابي، قال الحافظ من لقي، من لم يقل من رأى أو من اجتمع. نعم، قد يكون لقيه مثلا في الحج، كثير من الصحابة في الحج لقي النبي ورأى من بعيد، ربما لم يتصل له مثلا اجتماع به، يدخل فيه مثلا من لقيه ورأى من بعد مثلا، كذلك يدخل فيه الأعمى مثل ابن مكتوم، مثل أبو أحمد بن جحش ذكروا أنه أيضا كان كفيف البصر لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح. يقول ومع جزم الصحابي، ومع جزم أقل من نقل التابعين، ويدخل في اسم الصحابي أيضا على الصحيح، اسم الصحابي أيضا، ويدخل في قول من لقي أيضا من لقيه وإن كان ماذا، ها، وإن كان غير مميز صغير مثل محمد بن أبي بكر، هذا صحابي مع أنه لما مات النبي عليه السلام كان له أقل من 3 أشهر، ولد في ذي الحليفة، في ذي الحليفة في آخر ذي القعدة من العام العاشر، من العام العاشر في آخر ذي القعدة ولد في ذي الحليفة، وعاش بعد النبي أو عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 83 يوما، هذا صحابي على الصحيح، لكن حديثه في حكم المرسل، في حكم المرسل، في حكم مرسل التابع الكبير، ليس في حكم مرسل الصحابي، في حكم مرسل التابع الكبير. ولماذا قيل الصحابي؟ لشرف الصحبة، لشرف الصحبة، فلشرف الصحبة لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام يقال صحابي. أما التابعي الصغير غير المميز الذي لقي الصحابي، هذا كثير من العلم لا يجعله تابعي، لو أن عندنا تابعي صغير لقي صحابيا هو غير مميز له 2 أو 3 سنوات هل يكون تابعي؟ نص جمع من العلم على أنه لا يكون تابعيا، وإن لقي الصحابي فرق بين لقي النبي عليه السلام ولقي الصحابي، لأن لقي النبي شرف عظيم فلا يلحق ولا يقاس به غيره. قال فكيف يقال إنه أخذوا عنه الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم، وقد نهوا، إنما النهي عن تصديقهم لا عن التحديث عنه، والصحابة علموا ذلك رضي الله عنهم، فيبعد أن يحدثوا عنهم كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم، أيضا ما جاء من الفضائل التي تلقيت فضائل في الكتاب والسنة، أيضا هذه أمور عظيمة ترجح وتكون قرائن في الإطمئنان والسكون إلى ما ينقلونه عن أهل الكتاب بخلاف التابعين فليس لهم مثل هذه الفضائل. نعم، قال رحمه الله والمقصود أن مثل هذا اختلاف لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، يعني أنه لو كان من الدين أو كان شرح لا نقل وجاء ما يدل عليه، ولهذا يقول لا يعلم صحيح ولا تفيد، مثل ما تقدم لا يفيد، مثل لون الكلب والخشب الذي كان من السفينة واسم الغلام لا ليس فيه فائدة، ولو كان فيه فائدة للأمة لا ذكره سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من طريق قربكم الجنة إلا وقد دللتكم عليه، ومن طريق قربكم النار إلا وقد حذرتكم منه. وجاء أيضا في رواية عند أحمد من حديث أبي ذر عن أشياخ عن أبي ذر، وجاء أيضا من طريق آخر أنه قال رضي الله عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. وقال سلمان رضي الله عنه لما قال رجل من اليهود قد علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم حتى الخراءة، يعني أدب الخلاء، ما ترك شيئا عليه السلام يقرب إلى الجنة إلا ودل عليه، ولا شيء يباع من النار إلا وقد حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يبين أن هذا أنه لو كان في نفع لو كان في فائدة لم يتركه عليه، لم يتركه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. هذه العبارة أيضا لو لعلها ترجع إلى ما تقدم، ترجع إلى ما تقدم من قوله فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، لأن قوله ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، قال هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، فهذه العبارة تفسر قوله أنه لا دليل على صحته، لا دليل، فإذا كان لدنا صحته فالمعنى أنه ضعيف، فالمعنى أنه ضعيف. فلعل هذه العبارة تفسر قوله ما تقدم، منه ما يمكن عن صحيح ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. والمعنى ليس ما لا يمكن مطلقا، لا لا نعرف صحته، ما دم لا نعرف صحته فالأصل عدم ثبوته. وكما تقدم أن أهل العلم وضعوا القواعد والأصول والأسس الدالة على ثبوت على معرفة الحديث، الدالة على معرفة الحديث في علم المصطلح، وقد أجمعوا على الأصول في هذا الباب إلا ما اختلف فيه. فإذا توفرت الشروط في الحديث الصحيح هو صحيح، إذا فات شرط من شروط صحيح فهو ضعيف. لكن ربما أحيانا يحصل تردد في بعض الأحاديث، وهذه مسألة اجتهادية مثل الفقهاء الذين يجتهدون في المسائل الفقهية، فقد يكون هذا يتردد الإنسان يراجع ترجمته، فيرى أن كثير من العلم مثلا عدله وثقه، ومنهم من قال له أوهام، له أخطاء، له أخطاء، له أغلاط، فتارة يطمئن قلبه إلى أن هذا الحديث مما حفظه، تارة مما يكون مما لا يحفظه لم يحفظه، فقد يصح يحسنه تارة وتارة يضعفه، اجتهاد. لكن حينما يتبين الصواب بأن يتبع طرق الحديث مثل ما تقدم في قول علي المديني، الحديث لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه. لكن لو كان حديث مروي من هذا الطريق، مروي من هذا الطريق وراويه وسط، وربما يكون له وهم، يحتمل أنه غلط ويحتمل أنه لم يغلط. لكن ما دام أن الحديث لا يتبع التأصيل حكم، تأصيل حكم في هذه الحالة لا بأس من روايته، وهذا بحث واسع. ولذا جاء في كلام ما يدل على جواز رواية الحديث الضعيفة بشروطها المعروفة عند جماهير العلماء، منهم من يحكي إجماع ومنهم من رد الحديث الضعيفة مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل.
نعم. يقول رحمه الله: أما القسم الأول، يعود إلى ما تقدم الشيخ رحمه الله، سعة علمه عند استطراد فيحتاج إلى يعني ضبط كلامه المتقدم حينما تقرأ له رحمه الله. وأما القسم الأول الذي مضى حينما قال فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه، هذا هو، ليس يعني هذا الكلام أو هذا القسم يرجع إلى الكلام الذي قال مباشرة، يرجع إلى ما تقدم في قوله منه ما يمكن معرفة الصحيح منه. وقال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، مثل ما تقدم في قوله أن ما احتاج المسلمون إلى معرفته فقد نصب الله، فإن الله نصب الحق في نصب الحق فيه دليلا، يعني كرر هذا الكلام وأعاد وأبدأ رحمه الله، والعلم يحلو على التكرار. فكثيرا ما يجب التفسير والحديث، لكن فسرها وشرح، فسر هذه الجملة وشرحها، وأن هذه وجه التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالأسانيد الصحيحة، بالأسانيد الصحيحة. قول: والنقل الصحيح يدفع ذلك، هذه العبارة في الحقيقة موضع إشكال، يعني أنه النقل الصحيح يدفع ذلك، ولهذا كأنها جملة اعتراضية، كأنها جملة اعتراضية، وكأن قول يدفع هنالك شيء مدفوع، هناك شيء مدفوع، يعني ينظر هذا الشيء. هو حسب ما رأيت لم يذكر مثلا شيئا واضحا، يذكر شيئا واضحا في هذا. ها هين، إذا غيرنا العبارة نضع ما شئنا، هين إذا غيرنا العبارة نضع ما شئنا، لكن نريد توجيه عبارة رحمه الله. لكن إن كانت هذه العبارة منقولة في مخطوط آخر صح، أما أن تعدل العبارة هذا لا إشكال، يمكن تعدل العبارة، ممكن تقول ما يدفع ذلك يثبت ذلك ممكن، لكن الكلام في توجيه العبارة في توجيه، وهل هي مثلا نفس العبارة المنقولة، أما توجيه عبارته رحمه الله هذا شيء آخر. فأنت ربما تسمع كلام يكون موضع إشكال فتقول لعله كذا لعله كذا، إنما الكلام في قوله يدفع، والنقل الصحيح يدفع ذلك. وليقال وأما القسم الأول الذي يمكن على الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولا الحمد، ولعله والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، يمكن يعني يحضرني الآن أن بعض الناس من تكلم وينظر من قاله أنكر ثبوت أخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيره للآيات، بعضهم أنكر هذا وينظر هذا. يعني أذكر قراءة أو شيء من هذا لكن ما تحقق يحتاج نظر، أن بعضهم أنكر أن أو أن ما ورد في هذا لا يثبت، ولعل هذا يرجع والنقص يدفع ذلك، أن يدفع قول من قال إنه لم يثبت عن النبي عليه السلام شيء في باب التفسير. الكلام في التفسير، الكلام في التفسير. واستطرد الشيخ رحمه الله في باب التفسير والحديث والمغازي في باب التفسير والحديث، أما المغازي هذا معلوم، المغازي هذا معلوم، وهي نقلها وبيانها هذا واضح، إنما الكلام في التفسير. وثبت تقدم عن حديث مسعود إن الشرك لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وغيره مما جاء في قصة حفصة وغيرها حينما سألت النبي عليه السلام عن الورود، وأدلة كثيرة. فلعل هذا والله أعلم يدفع قول من قال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل، هذا سند النقل، وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. ما هي الأمور غير النقل؟ ما هي الأمور أخرى غير النقل؟ يقول ذكر النقل وأمور أخرى غير النقل، تقدم ما هو؟ أحسنت، الاستدلال، الاستدلال. لكن مثل ما الاستدلال لابد أن يكون مستندا، لابد أن يكون مستندا إلى أصول وقواعد، أما مجرد استدلال فلا يكون استدلاله صحيحا إلا حينما يكون الاستدلال لاستدلال من النص. فإذا استدل بشيء مناف للدليل عاد عليه بالإبطال. والعلماء يقولون إذا استنبط من النص شيء يعود بإبطال فهو باطل، استنبط من النص شيء يعود عليه بإبطال، أو كان باطلا فهو باطل، لأن إذا كان يعود عليه بإبطال هو باطل، وإن كان أيضا مخالف لبعض الأدلة هو باطل، لأن الكتاب صدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، والأدلة تأتلف وتتضافر وتجتمع لا تختلف. فلهذا لابد أن يكون هذا الاستنباط استدلال، استدلالا صحيحا مستند إلى الأدلة، فهذا معناه. وهذا واقع في يعني كلام الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كلام التابعين، وربما توسع الناس في هذا كثيرا بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري
إسحاق
أحسن الله عليكم أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
نعم، بارك الله فيك. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله على قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيه من صحيح وغيره، مثل ما تقدم، هذا تقدم في كلامه وأعاده رحمه الله في كما تقدم قد نصب الأدلة على بيان الحق. قوله وهذا الكلام قوله معلوم أن المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، لعل هذا يفسر ما ذكر في قوله في التفسير والحديث والمغازي أن ليس يريد مطلق المغازي، لا، ما نقل في المغازي من التفسير وما نقل في الحديث من التفسير، وإن كان ظهر البرعون، لكن الكلمة الكلام هذا يفسر أن مراده رحمه الله، وهذا واضح أن المراد ما نقل في الحديث والمغازي من التفسير، ولهذا قال والنقل الصحيح يدفع ذلك، يعني النقل الصحيح في كتب المغازي والنقل الصحيح في الحديث وكذلك في كتب التفسير يدفع قول من قال إنه لم يصح فيه شيء، بل قد ثبت فيه جملة صالحة في الصحيحين وغير الصحيحين. ثم قال رحمه الله ومعلوم أنه نقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. المغازي يعني ما يكون من الغزوات والتي والغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والسرية هي التي لا يخرج فيها عليه الصلاة والسلام اصطلاحهم، والملاحم هي ما يكون من الوقائع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها التي تقع في آخر الزمان ويما يقع من الفتن، ولهذا بوب عليه أبو داود رحمه الله باب الفتن والملاحم. الملاحم وتطلق الملاحم على الملحمة، تطلق الملاحم على الملحمة، وربما يطلقها بعض أهل الأدب على الملاحم الأدبية، يعني التي ما تكون ينظم من الشعر وما أشبه ذلك، لكن هنا المراد والملاحم مثل ما تقدم ما يكون من الأخبار التي في آخر الزمان وما يقع بين هذه الأمة وغيرها والفتن الواقعة فيها، سواء الفتن الواقعة فيها أو ما يقع من الملاحم والمغازي التي تكون بين أمة الإسلام وغيرهم، وهذه وقع فيها أخبار منكرة وأخبار موضوعات، ومن تتبع ونظر في كتب الفتن مثل كتاب نعيم الحماد وأمثاله رأى أشياء من هذا الجنس من الأخبار التي لا تصح. ولهذا قال إمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. هذه العبارة إمام أحمد رحمه الله اختلف فيها، منهم من يقول ثلاثة أمور ومنهم من يقول ثلاثة كتب، وقد استشكل بعض أهل العلم هذه العبارة من المتقدمين والمتأخرين، ولهذا قال ويروى ليس لها أصل، ليس لها أصل أي إسناد، أي إسناد. وأصح المنقول عن أحمد رحمه الله ما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع، كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الإمام الحافظ أبو الإمام الحافظ الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، متوفى سنة 63 و400 من علماء المشرق، وفي نفس العام توفي عالم المغرب، من هو؟ من هو؟ ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه يوسف بن عبد البر رحمه الله في نفس العام. وما يذكر أن رجلا قال عبد البر يا عالم المغرب، قال تريد أن الخطيب عالم المشرق، تريد أن الخطيب عالم المشرق. ففي هذا في كتاب هذا روى بإسناد من أصح الأسانيد عن أحمد في هذه الرواية من رواية عبد الملك الميموني أن أحمد رحمه الله قال ثلاثة كتب ليس لها أصل: المغازي والتفسير والملاحم. وعلى هذا وهذا أقرب وأحسن يقال لم يرد رحمه الله عموم المغازي، أراد كتب خاصة مثل كتاب مقاتل بن سليمان البلخي ومثل كتاب الكلبي وربما كتب أخرى أيضا، فنص الإمام أحمد، وهذا هو الذي قاله أيضا الخطيب رحمه الله أنه أراد كتب خاصة، يقول الخطيب رحمه الله بعدما نقله كتبا خاصة. وإلا ففي كتب المغازي من الأخبار والروايات الصحيحة ما ذكر العلم وسدله، حتى الشيخ رحمه الله سدل به قال ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، الغالب عليها وإن كان إطلاق ليس له أصل الاصطلاح ليس له أصل لا يعرف له أصل يرجع إليه، هذا إما أنه لا يوجد بإسناد أو أنه اشتهر ولا يعرف له رواية، وأيضا يطلق أيضا على الحديث الذي لا يكون له إسناد، لا يكون أو يكون إسناده باطنا ليس له أصل يعتمد عليه. ومنهم يتوسع كما هنا الغالب عليها المراسيل منها تقف، وربما يكون بين المرسل والنبي عليه الصلاة والسلام واسطة واسطتان أو ثلاث أو أربع أو خمس، وقيل ست، يعني هذا قيل أكثر موقف عليه، إلى خمس أو ستة أو 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 ستة وسائط بين التابعي إذا كان المرسل تابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما يذكر عروة بن الزبير والشعبي. هذا في الحقيقة ينظر فيه، يعني الشيخ رحمه مثل بمغازي عروة بن الزبير والشعبي والزهري شنعوق بن إسحاق، يعني وليس لها أصل. هل يقال في هذه المغازي هذا الإطلاق؟ هذا موضع نظر، هذا موضع نظر يعني، ولعل الشيخ رحمه الله أيضا، ولهذا بعد ذلك قال فإن على الناس من مغازي أهل المدينة ثم أهل الشام، وعروة بن الزبير مدني، ولهذا أثنوا على مغازيه، وكذلك مغازي يحيى بن سعيد الأموي كذلك أيضا. فهذه العبارة يعني قد تفسرها ما بعدها، لكن قد يقال إنها أراد من جهة أن الراوي لها أرسلها الراوي، لأنما أن حينما يروي مثلا عروة نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشر هذا ضعيف صحيح، هذا فسر على هذا حينما يروي، وإن كانوا يتسعيد يعني يخففون ولا يشددون في أمر المغازي والوقائع كما يشددون في الحلال والحرام، لأنها مجرد وقائع وحوادث لا يشددون فيها، لا يشددون فيها. إنما هذه العبارة أحمد رحمه الله ليس لها إسناد وليس لها أصل، أظهر والله أعلم مثل ما تقدمنا في كتب خاصة، في كتب خاصة، وأن ثلاثة كتب ممن اشتهر برواية الموضوعات، وربما يكون نفسه كذاب مثل ما نقل عن مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان الكلبي، وكان يدعي أنه يجلس في المجلس ويقول سلوني من العرش إلى الفرش، سلوني من العرش إلى الفرش، فقال أحدهم هل للنملة أمعاء، فكأنما ألقمه حجرا فسكت. فالمقصود أنه لعل أن العبارة عن أحمد رحمه الله تحمل على ما ثبت عنه، ولذا مثلا الشعبي رحمه الله إمام وإن كانت مراسيله يعني فيها ضعف، وغعون مراسيل الزهري أيضا كذلك، الزهري مراسيل لعله أراد مراسيله رحمه الله، مراسيل الزهري الزهري ضعيف، عروة بن الزبير من التابعين متوسط التابعين توفي سنة 64، وعامر بن شراحيل الشعبي توفي فوق 100 رحمه الله، فوق 103 أو 104، وكانت ولادته عام 23 أو نحو ذلك في آخر خلافة عمر رحمه الله. والزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أو بكر توفي سنة 124 وهو من الطبقة الرابعة، وكذلك موسى بن عقبة أيضا من الخامسة، من الخامسة، ولم يلقى يذكر أنه لقي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وهي صحابية صغيرة في سنة 146 للهجرة. وابن إسحاق تقدم رحمه الله محمد بن إسحاق بن يسار، وهو إمام في المغازي، إمام عمدة في المغازي، وهي اعتمدها العلم في المغازي، لكنه يروي أحيانا بلا أسانيد، يروي بأزع الأسانيد، ويقع في بعض مغازيه أخبار منكرة، وربما بعض الشعر الذي ليس له أصل ولم يثبت، وهذا مذكور في كتابه رحمه الله. ومن بعدهم كيحيى بن سعيد، يحيى بعدهم، لأن الذين ذكر الذين تقدموا كلهم من التابعين، لكن بعضهم من متوسط التابعين كعروة بن الزبير أو الزهري رحمه الله أيضا قريب منه، وكذلك الشعبي رحمه الله، ومحمد بن إسحاق من الطبقة ابن إسحاق، والحقيقة ابن إسحاق نعم، وابن إسحاق أيضا، وابن إسحاق لكن ابن إسحاق أيضا من الطبقة الخامسة، مع أنه لم يثبت له لقاء صحابي، لم يثبت، ولهذا لم يثبت له لقاء صحابي، فهو دون عروة بن الزبير. قيل إنه لقي أنس ولم يسمع من صحابي، وهذا والتابعي إذا لقي الصحابي وإذا لقي الصحابي فإنه يكون حكم حكم التابعي، وإن لم يسمع منه، مثل من لقي النبي عليه السلام ولم يسمع منه فإنه صحابي، لكن يختلف كما تقدم، لقي الصحابي، لقي التابعي للصحابي، لقي الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام. ويحيى بن سعيد من الطبقة الثامنة أو التاسعة أو رؤوس التاسعة، توفي 194 للهجرة، والوليد بن مسلم القرشي أيضا قريب منها 195، وهذا وليد مسلم القرشي من رواة الصحيحين، وهو مشهور بالتدليس، تدليس التسوية رحمه الله، وهو شامي رحمه الله يروي عن الأوزاعي عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. والواقدي هذا متروك، محمد بن عمر مواقد الواقدي توفي سنة 207، ومنهم من اتهمه رحمه اتهم الواقدي، وقد روى له ابن ماجه رحمه، ابن ماجه رحمه الله ربما روى عن أمثال هذا من المتروكين وربما بعضهم من المتهمين بالكذب. ثم ذكر الشيخ إنعم الناس بالمغازي أهل المدينة، ومثل ما تقدم عروة بن الزبير ومن أشبهه وموسى بن عقبة كذلك كلهم من أهل المدينة. فهذا يبين الشيخ ما أراد بذلك أنه ليس لها أصل مطلقا، إنما في بعض ما يروى. فالحديث المرسل لا يثبت، الحديث المرسل لا يثبت. على الصحيح أنه حتى في باب المغازي إنما لا بأس من روايته ما دام ليس في باب الأحكام، فلا بأس من روايته. إذا كان في باب الحديث الضعيف في باب الفضائل، في باب الفضائل يجوز رواية عند جمهور علماء بشروطه، فالمغازي من باب القصص والحكايات من باب أولى. ولهذا النبي أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل حول الحرج، وهذه مغازي وقائع، وقائع ومغازي، فمن باب أولى التحديث بها ما دام أنها ليس فيها غرابة ولا نكرة. ثم أهل الشام لأنهم كان عندهم الثغور وكان عندهم مغازي، ثم أهل العراق لرتب رحمه الله هذا لا شك، لأن أهل المدينة أعلى في باب الرواية من بلاد الحجاز، وعن المدينة خرج العلم وإليها يأرز العلم. إن الإيمان لا يأرز إن الإيمان في آخر الزمان، هو خرج منها من أول الزمان وسوف يأرز إليها في آخر الزمان. العلم خرج منها ومن مكة، ثم في آخر الزمان يأرز العلم إليها. إن والدين إن الدين لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها كما في الصحيحين. فأهل المدينة أعلم، ثم أهل العراق، وجعل الشام في رتبة ذلك، لأن الشام يتسمحون في الرواية ويتساهلون في باب الرواية، وربما يقول بعضهم حدثني ولا يقصد التحديث. هذا واقع اليوم، يعني ترى يعني حتى إلى يومنا هذا في بعض من هذه البلاد سواء في الشام أو مصر من الرواية قديما قد يكون يقول حدثني ويتسامح في هذا من باب أنه واقع حديث أو حدث أصحابنا ونحو ذلك. وأيضا هذا وقع لبعض الرواة من أهل المدينة لكنه قليل، ويروى عن حسن رحمه الله حدثنا فلان، أي حدث أصحابنا، حدث أصحابنا تجوز في مثل هذا الشيء. لكن من حيث الجملة إذا علم أنه لم يسمع منه فلا بد من معرفة الواسطة، وإلا حكم على الحديث أنه يعني إما مدلس أو منقطع. وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، أهل غزو وجهاد، فما ومن كان معتنيا بشيء أو من كان واقعا في شيء فعنايته به أكثر، عنايته به أكثر من غيره. فلذا لما كانوا أهل غزو وجهاد فكان حفظهم ومعرفة المغازي أكثر من معرفتهم من معرفة غيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري، هذا إسحاق الفزاري إبراهيم محمد رحمه الله من أسماء الفزاري، وهو من الطبقة الثامنة رحمه الله الرجال الجماعة، صنفه في ذلك مع أنه متأخر من الطبقة الثامنة، وجعل الفزاري أعلم بهذا الباب لأنه أرفع في باب العلم والإمامة، وأرفع في باب الطبقة لأنه توفي سنة 57 و100، توفي سنة 57 و100، وهو في طبقة، هو طبقة شيوخ الوليد ابن مسلم من غيره من علماء الأمصار. وهذا كله يفسر ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة، وأهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومع ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.
نعم. يقول الشيخ: وأما التفسير، يعني رتب رحمه الله، وهذا تيسير في باب النظر في الأشياء، يعني حينما ذكر المغازي ومن أعلم الناس به، وفي دلالة على أنه قد يكون شيء من التخصص في باب العلوم، وأن أناس من العلم لهم تخصص في المغازي، أناس من العلم لهم تخصص في باب التفسير، وأن هذا معروف منذ القديم، وقد أعلم الناس، وليس معنى ذلك أنه ليس له علم بغيره، لا، لكن هذا معروف، مثل ما يقع لكثير من علماء الحديث لهم عناية بالحديث ومعرفة بالحديث، وغيرهم مثلا له علم بالفقه، وتجد مثلا المختصون أو المصنف الفقه علمهم بالحديث أقل، كما أن علم ربما من يكون معتمد الحديث علمه مثلا في باب الفقه أقل، لكن قد يمن الله سبحانه وتعالى على بعضهم يكون عالما بالفقه. من أحمد رحمه الله إمام في الحديث والفقه، البخاري رحمه الله، النسائي رحمه الله، بل حينما تتبع تراجم الأئمة تجد يعني أن هؤلاء الأئمة المصنفون في الحديث من أفقه الناس. يعني أبو داود رحمه الله، أيضا ابن ماجه له تراجم عظيمة تدل على فقه رحمه الله، تدل على فقه أبو داود رحمه الله. بوّب في باب الفتن ما معناه في باب الملاحم أو في باب المغازي والملاحم، باب إذا وقعت الملاحم ارتفعت الفتن، إذا كانت الملاحم وقعت ارتفعت الفتن. وذكر حديث عوف مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيف من خارجها، سيف من غيرها، وسيف منها، سيف لن يجمع الله على سيفين، سيفا يعني من غيرها وسيفا منها. معنى أنه حينما تقع الغزوات الحقيقية التي هي قتال وجه سبيل الله يحصل ائتلاف واجتماع وتآلف ويرتفع الخلاف، إنما تكون الفتن والتنازع إذا كان القتال مشوب ليس خالصا والغزو ليس خالصا والجهاد فيه ما فيه، هذا لا ينفي أن يكون هناك غزو، لكن حينما يقع الغزو الحقيقي فإن ترتفع الفتن. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هؤلاء أئمة كبار رحمة الله عليهم جمعوا بين هذا وهذا. الإمام مسلم رحمه الله من رأى كتابه التمييز دل على الفقه العظيم. كتاب التمييز كتاب مختصر، حينما يعل الأخبار لا يعلها بمجرد مثل الوهم، لا يبين سبب الإعلان، فيقول هذا خبر منكر مخالف لكذا والدليل كذا وكذا ومخالف لما جاء في الأخبار الصحيحة، ويدلل ويعلل رحمه الله على كلمة بكلمات متينة منه. وهذا كلام، وهكذا ما يقع، وهم كثير. ابن خزيمة رحمه الله تراجم عظيمة فيها من الفقه العظيم، ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. ولهذا كان ابن حبان يتبع ابن خزيمة، يتبع ظله، فيكتب عنه كل شيء، يكتب كلامه جميعا، يكتب كل كلامه، حتى إن ابن خزيمة ربما شد عليه ذلك، مرة قال: أبرمتني يا غلام، فكتب ذلك أبرمتني. هذه فائدة، يعني أنه ربما إذا أبرم عليه وخفف قال: لا حيلة فيك، يعني معنى الكلام لا حيلة فيك. فهؤلاء أئمة رحمة الله عليهم جمعوا بين هذا وهذا. وقول وأما التفسير فإن أعلم الناس بأهل مكة لأنه أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن عباس، وابن عباس دعاه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقه في الدين، اللهم علم حكمة، اللهم علم الكتاب، اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، كما تقدمت رواية كلها رواية صحيحة. وعطاء بن أبي رباح التابعي أيضا رحمه الله توفي سنة 114 للهجرة وبلغ 100، ولد عام، ولد رضي الله عنه ورحمه في خلافة عمر، لعل في خلافة عمر سنة 14 أو قريب من ذلك. وعكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري توفي سنة 107 أو 106 للهجرة، ولم يثبت عنه بدعة كما قال حافظ، ولم يثبت عن ابن عمر تكذيبه، وقد دفع الحافظ بن حجر رحمه الله جميع الشبه الثلاث التي نقلت عنه في فتح الباري في هدي الساري مقدمته، وبين عدم صحتها عن عكرمة رحمه الله، كان عالما بالتفسير رحمه الله. والكلام عن فضائل الأئمة وبس يطول، لكن موجود في كلام في كتب التراجم والله الحمد، وبسط أهل العلم الكلام عنهم. وعطاء وعكرمة وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس، طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، وابنه عبد الله أيضا إمام من رجال الشيخين. وطاووس توفي قريب من سنة وفاة عكرمة سنة 106 للهجرة. وأبو الشعثاء، من أبو الشعثاء هذا؟ جابر بن زيد. هناك أبو الشعثاء المحاربي سليم بن أسود، وهذا ذاك أرفع من هذا، وهذا أبو الشعثاء جابر بن زيد، هذا من أصحاب، هذا روى عن ابن عباس. وسليم الأسود روى عن ابن مسعود، وهذا توفي سنة 95 أو 94 وذاك توفي سنة 83 للهجرة. قال وسعيد بن جبير الأسدي رحمه الله، الأسدي أو الأسدي مولاه رحمه الله، قتله الحجاج ظلما سنة 95 للهجرة، وهو إمام كبير في التفسير رحمه الله. ولهذا يقول إنهم أعلم الناس بالتفسير لأنهم أخذوا التفسير عنه، ثم ذكر نماذج من التلاميذ وأمثالهم من سائر تلاميذ ابن عباس، وكذلك الكوفي من أصحاب عبد الله مسعود من ذلك ما تميز به على غيرهم. ثم ذكر الشيخ علماء المدينة، علماء المدينة، لأن سبق أن قال أن أعلم الناس مغازي أهل المدينة، لكن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، وما ذكر المكة هناك لأن لما كانت المغازي واقعة في المدينة أعلم الناس بها المدينة، لكن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة. ثم ذكر سبب ذلك، ومن ذلك ما تميز به عنهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم، يعني بعد علماء مكة زيد بن أسلم المدني، وأبوه أسلم المدني مولى عمر رضي الله عنه في سنة 136 للهجرة، عالم كبير بالتفسير رحمه الله، وكان يجمع بين التفسير بالأثر والتفسير بالرأي الصحيح، ولهذا استفاد منه عبد الرحمن ابنه، اشتهر تفسير ابنه لأنه استفاد من أبيه، هذا سيأتي في كلامه إن شاء الله. زيد بن أسلم المدني كان له نظر صحيح في التفسير، ولذا روى البخاري في التاريخ الكبير أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان يأتي إلى المسجد فيتجاوز قومه، حلقة قومه، ويذهب إلى حلقة زين أسلم، فقال له نافع بن جبير مطعم تتجاوز مجلس قومك إلى عبد آل عمر؟ قال إنما يجلس الرجل إلى ما ينفعه في دينه. علي بن حسين على جلالته وفضله وعلمه وشرفه يذهب إلى زيد بن أسلم، يقول نعم يجلس إلى من ينفعه، وهذا واضح فيما يظهر والله أعلم، وإن لم يكن هناك فيما يظهر والله أعلم أنه يسمع منه من التفسير الذي هو يستند إلى النظر، وكذلك ومما ذكروا عنه أيضا ما يتعلق تفسير بعض الكلمات من جهة العربية ونحو ذلك، فإنه يجده عنده ولا يجده عند غيره، لكن المنقول والروايات إن فاتت عليه عن زيد بن أسلم فإنها يجدها عند غيره، بل قد يجدها بإسناد أعلى، لكن الذي يفوته عن زيد بن أسلم من النظر الصحيح وما يكون من التفسير بالرأي المستند إلى الأدلة والمعنى الذي تبصر صاحب الآية، هذا إذا فات فات، مثل ما جاء عن أحمد رحمه الله لما جاء إلى مكة وكان فيها الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية في إمام في الحديث والرواية، لما أحمد رحمه الله ذهب إلى حلقة الشافعي فقال تذهب إلى حلقة الشافعي وتترك إسحاق بن راهوية، قال ما فاتني من رواية إسحاق بعلو أدركته بنزول، لكن إذا فاتني عقل هذا الرجل أين أدركه، إذا فاتني عقل هذا الرجل أين أدركه، لا أدركه إلا عنده. وهذا واضح دليل على أنه حينما يكون النظر نظر صحيح فيعمد إليه طالب العلم، وفيه الموازنة في المصالح العليا كما أن في باب الطاعات في باب العلم، فإذا كان هناك مثلا إذا كان هناك مجلسان ومجلس مثلا ربما يستفيد أكثر في باب أبواب العلم ومجلس آخر يستفيد فينظر، لكن إن أمكن الجمع بينهما هو الأسلم هو الأحسن، على القاعدة إذا أمكن الجمع بين المصالح فهو المشروع، وإلا يمكن جمع المصالح فإنه يفوت الأدنى في سبيل تحصيل الأعلى، كما في باب العبادات وهذا باب واسع، أنت إذا دخلت المسجد وقيمة الصلاة أردت أن تكبر صلي التحية أو قمت الصلاة، هل تكبر وإلا تدخل مع الإمام؟ ما أمكن الجواب بين المصلحتين، لأنك لو كبرت فاتتك بعض الصلاة، لكن إذا جيت مبكر تجمع بين المصلحتين، تصلي ثم الراتبة أو ما كتب الله لك ثم بعد ذلك تصلي الفريضة. قال رحمه الله مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، أخذ عنه التفسير. وهذا يبين ما تقدم أنهم يعتنون وينتقون في أبواب العلم، يأخذ التفسير عن فلان، الحديث عن فلان ونحو ذلك، وأن هذا قديم. وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، أخذه عن مالك، لأن عبد الرحمن بن زيد الأسلم توفي 182 للهجرة، ومالك توفي سنة كم؟ كم مئة سنة كم؟ 179 سنة وفاة حماد بن زيد، سنة وفاة حماد بن زيد. فكان أخذ عنه عبد الرحمن، عبد الرحمن ضعيف وبعضهم قال متروك، لكن لا مانع من أخذ التفسير عنه. وكان عبد الرحمن بن زيد يعني يفسر رحمه الله بأمر يتعلق بالنظر، إما من باب اللغة أو يتعلق مثلا بالنظر، مثل ما نقل عن كثير من السلف حين يفسر الآية برأيه، الرأي الذي دلت عليه الآية أو آيات أخرى. وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب، يعني مالك عبد الرحمن بن زيد أخذ عن مالك، وعبد الله بن وهب وابن مسلم القرشي إمام جليل حافظ رحمه الله، عابد في سنة 195 أو 97 للهجرة، ثقة يقول في التقريب، ثقة فقيه، وزاد أوصاف أخرى رحمه الله في التقريب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي من رجال الجماعة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب.
نعم. ثم الشيخ رحمه الله عاد على ما سبق، لأنه سبق أنه ذكر كتب المغازي وفيها مراسيل، مثل مراسيل عروة والزهري والشعبي ونحو ذلك من المراسيل. وهذا أيضا تفسير آخر لما تقدم، وأن يبين أن هذه الكتب التي كما سبق لا ترد، لأن وإن كانت مراسيل فالمراسيل لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، بل لا بد من التفصيل. إذا تعدت طرق وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، معنى أنه حينما يأتينا مرسل مثلا عن عكرمة، ومرسل مثلا عن مجاهد، مرسل عن سعيد بن جبير، ويكون كل منهم روى عن غير من روى، روى عن غير من روى، فتعدد الطرق واختلافهم في من أخذوا عنه يدل على ثبوت القصة، ولهذا يبعد الاتفاق في مثل هذا. وأنت مثلا لو سمعت حادثة واقعة، وقعت في المسجد، وقعت في الطريق، وسمعتها من شخص واقعة يعني غريبة شوي، الشخص هذا سمعته من ربما أنت يعني لا تطمئن إلى خبره، وليس كذاب لكن قد أخبرك بخبر يمكن أن يكون خطأ فيه، ثم بعدك أخبرك شخص آخر بنفس الواقعة ونفس تفاصيلها تماما، يعني ليس من تفاصيلها حرفا بحرف، لا الواقع تماما يعني مع اختلاف العبارة، وهذا الشخص لم يلتقي بهذا ولم يعرفه. ثم ثالث، أنت إذا أخبرك ثاني وقع في قلبك ماذا؟ سكون وطمأنينة أن الواقعة وقعت لكنه لا تقطع. جاءك ثالث يزداد اليقين، مثل الإنسان حينما يأكل الطعام، إذا أكل لقمة حصل له الشبع، شيء من الشبع، الثانية يزداد، الثالثة حتى آخر لقمة يتم كفاية الطعام. كذلك في باب الأخبار، حينما يأتيك خبر مثلا يحصل لك شيء من الترددات، ثم إذا جاء آخر تطمئن لكن لا تقطع، ثالث يزداد اطمئنانك. فإذا كثرت الطرق وعلم أنهم لم يلتقوا ولم يتواطؤوا فإنه تقطع بوقوع هذا الشيء، وإن كان كل طريق مفردة لا يصح. ولهذا قال الشيخ كانت صحيحة قطعا، ثم فسر: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، صدقا مطابقا للخبر، فإذا كان صدقا هذا بلا شك، ومعرفة صدقه وثبوته في هذه الحالة بطرق ثبوت الأخبار الصحيح، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، تعمد صاحبه شيء علم كذبه صدقه، شيء علم كذبه، هذا واضح لا إشكال فيه، أو أخطأ فيه. أو أخطأ فيه. فما تسلم الكذب العمد والخطأ كان صدقا بريب. إذن عندنا ثلاثة أمور: الصدق، الكذب، الخطأ. إذا جاءك هذا الخبر وتعلم والرواة الذين أخبروك ليسوا كذابين، كل من أهل الصدق مثلا، فمثلا في هذه الحالة أو مثلا ربما هذا يمثل على وجه آخر، إذا أخبرك إنسان بخبر ففي هذه الحالة وكان ثقة فالأصل صحته يكون صدق الخبر. جاءك إنسان وأخبرك بخبر وكذاب، الخبر مردود. جاءك إنسان آخر لكن ليس بكذاب، إنما يخطئ ويغلط، يغلط في هذه الحالة يتأمل، لا يقبل ولا يرد. فإن ظهر خطأه رد، وإن ظهر صوابه رد، ولهذا يعتبر بغيره، وقال تجد في كلام الحافظ الدارقطني يعتبر به، لا يعتمد عليه، إنما يعتبر به فينظر في الطرق الأخرى، إن وافقته فإنه لم يخطئ، وإن لم توافقه فيغلب على الظن أنه قد أخطأ. وهذا باب واسع خاصة في باب الأحاديث الحسنة، أو حينما يحس الخبر ويكون باب الحسن لغيره بشواهده. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق، أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة، التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن علي قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.
نعم. رحمه الله الشيخ رحمه الله شرح ما تقدم وبينه، وكلامه واضح في الحقيقة، ويقول إن الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم من ذلك لا تقع الموافقة عليه اتفاقا بلا قصد، يعني مثل ما تقدم لما قال قصدا أو اتفاقا، لأن أحيانا يقع إذا كان علم أنه وقع الاتفاق عن مواطأة عن قصد أو اتفاق، أن مثل هذا قد يحصل اتفاقا وإن لم يحصل بينهم مواطأة، قد يحصل اتفاقا وإن يحصل مواطأة، مثل هذا الشيء، أن هذا يكثر مثلا الحديث فيه والكلام فيه، مثل ما يتواطأ كثير من الكذب، مثل ما يقع كثير من الكذب أحيانا يكذب هذا يكذب، وقد لا يكون بينهم مثلا اتفاق، لكن علم أن مثل هذا يكثر فيه الكذب وإن لم يكن قصدا، أو كان ليس في العادة أن يحصل مثل هذا اتفاقا، إنما علم أنهم قصدوا التواطؤ على الكذب. فإذا انتفى هذا الأمران، وهو أن يكون اتفقوا على نشج هذه الرواية والكذب اتفقوا على هذا ونشر هذا الكذب, أو أن مثله يقع اتفاقا بغير قصد, فمثل هذا يعلم أنه صحيح. ثم فسر الشيخ رحمه الله, لو أن إنسان أخبر بواقعة, هذا دليل لما تقدم في باب, لأن الكلام في المراسيل في المغازي والمراسيل والمغازي وقائع حوادث. فإذا إنسان أخبر مثلا بواقعة حادثة, مثلا حادثة وقعت مثل ما تقدم وأخبر بتفاصيلها, ثم جاء آخر أخبر وهذه الواقعة مثلها, لا يحصل فيها لا يحصل فيها الاتفاق, أو لا يحصل فيها أن تقع اتفاقا, جنسها مثلا لا يقع اتفاقا, ولم يكن هناك تواطؤ, بمعنى أن هذا الشخص لا يعرف هذا الشخص ولم يحصل بينهما اتصال, في هذه الحالة يعلم أنها وقعت, لأن هذا أخبر بتفاصيل وهذا أخبر بتفاصيل. يبعد في العادة أن يتفقوا على هذه التفاصيل إلا عن مواطئ قصد, أو يكون مثل هذا الشيء يقع اتفاقا أحيانا بلا قصد. فهذا مثله أيضا في مسألة المراسيل التي في باب المغازي, وكذلك في باب التفسير حينما ينقل مثلا عن بعض الصحابة مثلا تفسير, فينقل مثلا حينما ينقل هذا تفسير عن صحابي وهذا تفسير عن صحابي وتفسير عن صحابي ونحو ذلك, هذا لعله من هذا الباب. لكن هو أجراه رحمه الله في باب الوقائع والمغازي كما تقدم في ذكر بعض أنواع كتب المغازي. ثم قال لو أن إنسان نظم شعرا نظم شعر وآخر نظم شعر, فيبعد أن يتفق شاعران على قصيدة على نفس الروي والكلمات, قصيدة طويلة, يبعد أن يتفقا, بل لا بد أن يعني يختلف بينهم. فلو وقعت قصيدة مثلا من 30 بيت, هذه القصيدة قالها فلان فلان في نفس الكلمات والروي, لا بد أن يكون اتفق على ذلك, أو قال أحدهما وأحدهما انتحل لنفسه. لكن لو اتفق على بيت, لو قال هذا بيت من الشعر وهذا بيت من الشعر, اتفق عليه يقع ولا ما يقع؟ نعم, بيت واحد. هذا قوله مثل ما تقدم يعني وخلت عن المواطئ قصدا أو الاتفاق بغير قصد, أو الاتفاق بغير قصد, اتفاق بغير قصد الشيء الذي قد يقع, مثل قد يقول شاعران بيتا واحدا كل منهم قاله ولم يكن بينهم ماذا؟ تواطؤ, لكن مثله يقع, أليس كذلك؟ مثله, لأن كلمات ربما يتكلم في بعض الأمور في مدح بعض الأخلاق والصفات فيختار هذا كلمات وهذه يختار نفس الكلمات في بيت واحد مثلا قد يقع, لكن أن يتفق في جميع القصيدة هذا لا يقع, لا يمكن. وكذلك مثله في باب المراسيل التي تختلف طرقها, وقال وبهذه الطريق يعلم صدق عامة. ولهذا قال قبل ذلك, أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون, شوف ذات فنون, على قافية, القافية آخر البيت الذي به يعرف عند العرضيين اللي هو يعرف مثلا وزن البيت وما فيه مثلا من الإخلال مثلا, والروي هو الحرف الذي يكون آخرها, تبقى الميمية نونية ونحو ذلك, هذا هو الروي. فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا مع الطول المفرط, بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه, أنه أخذ منه. كذلك إذا حدث حديث طويل في فنون وحدث آخر مثله, فإما أن يكون واطئ عليه أو أخذه منه, من كنت واطئ وأخذه منه, أو يكون حديثه صدقا, يعني لا يخلو. إذن هذه القضية حصر رحمه الله, إما أن يكون تواطأ عليه فيكون كذبا في هذا في باب الأخبار مثلا, أو تواطأ عليه في هذه القصيدة, أو يكون صدقا حق صدق, يعني لا يمكن أن يتفق في ذكر هذه الوقائع تماما ولا يخالف هذا إلا وهي واقعة. قالوا بهذا الطريق وصل رحمه الله إلى ما أراد به, يعلم صدق عامة ما تتعدى الجهات المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. ولهذا العلماء رحمة الله عليهم ينظرون في الأخبار فينظرون في الشواهد والطرق في المراسيل مثلا إذا جاء مرسل آخر على الطرق أو الأسباب التي تثبت هذا المرسل، وهذا يذكر في باب الأصول المصطلح. وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما ضعف ناقله، يعني هذا الطريق لا يثبت لأنه مرسل، هذا الطريق لا يثبت لأنه ضعيف، لكن لا يثبت إلا من طريق آخر يقويه، يعلم به أنه لما روي من طريق آخر أن هذا الراوي الضعيف حفظ، أن هذا الراوي المرسل ما رواه ثابت لأنه رواه غيره وافقه عليه بلا مواطع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله احتراز أنه ليس معنى ذلك أنه لا بد أن تنقل الواقع حرفا بحرف وكلمة بكلمة، مثل قصة الإفك مثلا وتوبة كعب مالك وهلال أميه ومرار بن الربيع مثلا ينقلها الرواة، لكن ولهذا قال الزهري لما قال رواه عن عبيد الله بن عبد العتبة مسعود عبيد الله بن عبد العتبة المسعود عن المسور والحكم قال وكل حدثني ودخل حديث بعضهم في بعض ثم سرد القصة رحمه الله. شوف انظر هذا ربما أيضا دليل في المسألة لما ذكر الشيخ رحمه الله، قال وكل حدثني يعني بعضه ودخل حديث بعضه، فبدل مثلا أن يعني يصعب على المستمع أو على من يسمعه فيذكر مثلا رواية فلان ثم يسردها ثم رواية فلان ثم يسردها ثم رواية فلان يسردها، يقول دخل، إنما هناك فروق يسيرة، ربما أبدل هذه الكلمة بهذه الكلمة مثل الكلمات التي يؤدي بعضها عن بعض، مثل ما تقدم في الكلمات التي هي كالمترادف وإن لم تكن مترادف جاء وحضر ذهب وانطلق أو نحو ذلك، هذه كلمات يؤدي بعضها بعض، هذه لا بأس بها. ولهذا قال الشيخ لكن مثل هذا لا تثبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بها بهذا الطريق، لكن هذا كما نبه العلم إنما يكون جمع طرق الحديث لمن يعرف هذا الشأن، أما الذي ليس بحافظ فلا يقبل من هذا. لو قال إنسان ليس بكل حدثني هذا لا يقبل منه، لابد أن يكون القائل هذا كالزهري وأمثاله. أما لو جاء إنسان ضعيف الحفظ كل حدثني هذا لا يقبل منه، كما نص عليه الترمذي رحمه الله في كتابه العلل في آخر الصحيح وذكر أمثلة من هذا رحمه الله، فيقبل من الزهري وأمثاله من الحفاظ. ولهذا قال الشيخ لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، يعني ربما يحصل بعض الألفاظ وبعض الأشياء يختلف عليه، هذا لا يضر، لكن قصة واقعة، بل يحتاج ذلك يثبت بها بتلك الألفاظ والدقائق. من أراد أن يعرف هذه الألفاظ يتبعها، هذه أنت تتبعها وتنظر. وسيضرب مثال على هذا في حديث جابر رضي الله عنه في شراءة للجمل من النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولها ثمت غزوة بدر بالتواتر، لكن تفاصيل القصة اختلفت من راوي إلى راوي، لكن ثابتة من أيدي الجملة بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطع أنها حمزة وعلي وعبيدة فرزوا إلى عتبة وشيبه الوليد، هذا واضح وهذا في الصحيحين، وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قنث، ثم شك في قنث هل هو عتبة وشيبة ينظر، لكن هذا مسألة يعني هذه الرواية ما راجعتها وتحتاج إلى مراجعة. أما بروز هؤلاء الثلاثة هذا ثابت، وعلي رضي الله عنه قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنة، نعم، ثم شك هل هو عتبة أو شيبة، هل هو عتبة أو شيبة، مع أنه قالوا أنه عتبة لأنه هذا هو كبير مثله وشيبة يعني سيعدونه، ولهذا يناسب أن يكون لعبيدة بالحارث، فالله أعلم. فلهذا قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصلنا، لكن الشيخ كما تقدم احترز قال ثم شك في قن هل هو عتبة وشيبة، هذا لا يؤثر، قصد الشيخ رحمه الله هذا لا يؤثر على أصل القصة، هي ثابتة أن هؤلاء الثلاثة برزوا لهؤلاء الثلاثة. أما كونه مثلا حمزة مثلا قتل عتبة يعني أن يعني حمزة قتل قرنة ثم يشك في الثالث، هذا لا يؤثر، القصة ثابتة، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات، الأصل الذي تقدم وهو أنه يعلم بهذا الطريق ثبوت هذه الأخبار، لأنه يعلم أنهم لم يتواطأ عليه لاتفاقهم على هذه الرواية في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعال وغير ذلك. أنت لو مثلا حصل مضارة بين الصبيان ثم جاءوا عند الحاكم وأراد أن ينظر الصبي، معلوم كلامه ما دام في هذا لا يثبت به الحكم، لكن إذا دلت القراءة على صدقه إن القاضي يعمل بأقوال الصبيان ويحكم بمقتضى ذلك أن فلان ضرب فلان وفلان ضرب فلان. لكن قال العلماء هذا قبل أن يصلوا إلى أهاليهم، قبل مثل أخذوا مباشرة ثم ذهب بهم إلى مثلا إلى القاضي أو المركز ونحو ذلك، ثم أخذت إقراراتهم. فإذا أخذ إقرار هذا الصبي وأخذ إقرار هذا الصبي وفرقوهم فاتفقت على شيء علم أنهم صادقون، وإن كان الواحد منهم لا يقبل قوله، لكن إذا تفرقوا وذهبوا إلى أهاليهم لا، لأن أهاليهم ماذا يلقنونهم، فلا يقبل لا يقبل. فهذا ينفع، هذا في باب القرائن، باب القرائن يعمل به، حتى في باب الاختصام في الهرر مما كان شريح رحمه الله يفصل في يعني بين الناس في الهرر في باب القرائن، لما اختصمت امرأتان في هرتين، كل امرأة تقول هي هرتي، قالت امرأة هي هرتي، فقال رحمه الله يعني أو نعم كل واحد تقول الأولاد، نعم تقول هذه لم يختلفوا الهرة في أولاد الهرة، هذه الهرة وهذه الهرة، فاختلفوا في أولاد الهرة. فقال شريح رحمه ألقوها، ألقوا أولادها إلى المدعي أنها أولادها، فإن قرت ودرت واسبطرت فهو لها، وإن اجبأرت وفرت وليس لها، حكم بفعل الهرة، لأن الهرة في العادة أنها إذا جاءها أولادها ماذا قرت هدأت ودرت بالثدي، واستبطرت معناه امتد ضرعها أو ثديها، امتد ثديها لا تأنس إلى ماذا إلا إلى، ما هناك حكم، لو قال ما هناك شهود ما هناك قرائن، لابد من القرائن، فحكم بهذا رحمه الله. هذا ذكره ابن رجب عنه في شرح الأربعين. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة.
من حال من جربه نعم.
كما يعلم الرجل من حال من جربه خبرة وخبره خبرة باطنة طويلة.
نعم. وخبره خبرة باطنة طويلة. نعم.
وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك.
نعم. وهذا من الشيخ رحمه الله يبين أنه أيضا يعلم ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حينما يروى حديث عنه عليه الصلاة والسلام ويكون حديثه طريقان فيتفق الراويان على رواية الحديث، وإن كان أحد الراويين ليس بذاك، ليس مبرز بالعدالة والثقة، لكن ليس بكذاب وليس يغلب عليه الوهم والغلط الفاحش، لكن قد يقع منه، فيعلم أن الراوي ضبط ليس من روايته، لا من رواية موافقة غيره له، لأنه قال إذا علم أن النقل ليس من يتعمد الكذب، إنما يخاف على أحد من النسيان والغلط، يخاف عليه النسيان والغلط، فإذا جاء من طريق آخر وافقه علم أنه لم ينسى ولم يغلط. ثم بين رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب هم مبرزون، وأنهم يعني هذا يعود إلى ما تقدم، إلى ما تقدم من جهة أن ما ينقل عنهم في هذا الباب أنهم لا ينقلون شيئا فيه كذب رضي الله عنه، فإذا نقلوا مثلا بعض الأخبار في هذا الباب وثبت عنه فيعلم أنها ليست بكذب، فإن كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا واضح، وإن كانت عن غيره فإنه يكون مما أذن في الحديث به عن أهل الكتاب. ويقول هؤلاء إذا كان هذا في إذا كان الإنسان الذي يعرف شخص من الناس وجالسه وخبره وليس من الصعب من عامة الناس خبره ووثق به وعدله لمعرفة خلقه وتثبته، فإذا كان هذا الواحد من الناس فالصحابة رضي الله عنهم الذين لهم من الفضائل والمزايا ونزل فيهم ما نزل القرآن وجاء في السنة فيهم ما جاء فهم أولى بهذا رضي الله عنه، فإذا اعتمدنا هذا في غيره فهم رضي الله عنه أولى بذلك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من عرف الناس بعده عن ذلك جدا.
ومن الحفاظ
من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا.
بعده
أحسن الله عليكم. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه.
والمقصود نعم
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة.
بارك الله في، نقف على هذا. يقول رحمه الله: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان، يعني يريد رحمه الله لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم والتدليل على ما تقدم من أن ما يروى في هذا الباب ويثبت إلى هؤلاء، فإن الناس تطمئن إليه، الناس تطمئن إليه، فذكر الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر بعد ذلك التابعين ممن بعدهم ومن عرف حالهم من العلم والثقة والإمامة والعدالة والتحري عن في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتشديدهم في ذلك، وهذا أمر معروف منهم، كأبي صالح السمان الزيات ذكوان رحمه الله، هذا إمام كبير رحمه الله من أشهر الرواة وهو من رجال الجماعة، توفي سنة 200 من الطبقة الثانية رحمه الله، له أولاد صالحون علماء، سؤال بن أبي صالح، صالح بن أبي صالح، وعبد الله بن أبي صالح، وقيل عباد بن أبي صالح على خلاف في بعض أسمائهم، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله في سنة 117 للهجرة، ومن أكثر تلاميذه أو أشهر تلاميذه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، هؤلاء إما رحمة الله حفاظ، والأعرج يروي عن أبي هريرة كثيرا أخذ عنه علما كثيرا، سليمان بيسار الهلالي وأخوه كذلك أخوه عطاء بيسار رحمه زيد بن أسلم كما تقدم وأمثالهم، وهذا كله عطف على ما سبق وبيان لما تقدم ذكره من المغازي التي ذكرها، وأن الشيخ رحمه الله يريد بذلك أن هذه المغازي التي تروى من هذا الطريق حينما تأتي مثلا وتروى فهم أنفسهم يتحرون في الرواية ولا يحدثون بالكذب، ثم أيضا من يريد أن يتحرى أكثر فينظر في هذه الأسانيد إن كانت روية من طريق آخر علم ثبوتها، وإلا فإنه يتوقف فيها، فإنه يتوقف فيها ولا يجزم يعني بكذب، بل يقال إن هذا مرسل يحكم عليه كما حكم العلماء بأنه مرسل، يحتمل أنه عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه عن تابعي، وبعد ذلك التابعي فيه احتمالات عدة، وزيد بن أسلم كما تقدم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا من يتعمد الكذب، ما علم من سيرهم وما جاء في تراجيهم رضي الله عنهم في الحديث فضلا عن من فوقهم، مثل محمد بن سيرين رحمه الله، ومحمد بن سيرين توفي سنة 110، محمد بن سيرين توفي سنة 110، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر في سنة 106 للهجرة، أو سعيد بن المسيب، المسيب يعني الأحسن أو الأظهر أو الأصح فتح المسيب يعني دون الكسر يعني مسيب. أما ما يروى عن سيب الله من سيب أبي هذا لا يصح. وإمام سعيد مسيب ابن أبي حزن المخزومي رحمه الله تابعي كبير في سنة 94، اختلف في سماعه من عمر وبالقيم رحمه الله وقبل ذلك أحمد رحمه الله يثبتون سماعه منه. يقول إذا لم يقبل سعيد عن عمر من يقبل؟ وكان ابن عمر يسأل سعيدا عن قضايا عمر رضي الله عنهم. أو عبيده السلماني، عبيده بن عمرو السلماني تابعي جليل، وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو عن علي رضي الله عنه رحمه الله، وهو تابعي كبير سنة 72 للهجرة. أو علقمة، علقمة بن قيس النخعي تابعي كبير سنة 164، والأسود توفي قريب من سنة وفاة عبيده السلماني سنة 74. هؤلاء أئمة كبار رحمة الله عليهم. وعلقمة هو الأسود من أخص أصحاب عبد الله بن مسعود، ولذلك اختلفت الرواية عن مسعود، فإن رواية علقمة والأسود ترجح في هذا الباب لاختصاصهم به رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وإنما يخاف على الواحد غلط، مثل ما تقدم الشيخ رحمه الله يعيد ويبين في كل طبقة ما سبق ذكره للتذكير به. في الغلط والنسيان كثيرا مع الإنسان، لكن نبه على فائدة أن بعض الناس عرف بعده عن ذلك، يعني غلطه نادر بل لا يكاد يحفظ له غلط، كما قد عرف الناس ونحفظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي. الشعبي رحمه الله عامر بن شرحي الشعبي حافظ كبير ما يعرف الكتابة، ما يكتب رحمه الله، ما سمعه نقش. يقول رحمه الله: ما كتبت سوداء في بيضاء، وأقل ما أحفظ الشعر، وإن شئتم أن أنشدكم شهرا لا أعيد، شهر كامل متواصل يقول لا أعيد، وأقل ما أحفظ الشعر. حفظ عظيم، حفظ الله به سبحانه وتعالى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والزهري محمد تقدم رحمه الله، الزهري الإمام هذا كان يأخذ العلم عن الصغير والكبير، والمغازي كان يدخل على النساء في الخدور ويأخذ عن أولاد الصحابة وعن نساء الصحابة، لم يترك بيتا لا دخل رحمه الله. ولهذا يعني كان الناس يسلمون له بذلك، ومع ذلك رحمه الله لا يدعي أنه يحفظ السنة. مما يروى أن محمد بن إسماعيل بن سعد بن وقاص واحد الرواة الثقات من سلالة سعد بن وقاص ذكر مرة حديثا فقال الزهري: لا أعرفه، كلمة حق قل لا أعرفه. فقال محمد بن إسماعيل: هل تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. ما قال: تحفظ نصفها؟ قال: أرجو. قال: دع هذا في النصف الذي لا تحفظه، في النصف الذي تحفظه. فهم مع إمامته رحمة الله عليهم لا يدعون أنهم أحاطوا بالعلم، ولا يحيطوا به، لا يحيطوا به العلم. أهل العلم غاية أن يكلم كمل بعضهم بعضا، وإذا أشكل على بعض شيء سأل غيره أو توقف فيه، كما كان الصحابة يجتمعون رضي الله عنهم في مسائل العلم. وعروه كما تقدم الزبير وقتاده، وقتاده من دعامه أبو الخطاب البصري السدوسي، وهذا يفسر ما تقدم أنه لم يريد رحمه الله حينما ذكر كلمة أحمد أن رواياتهم أنها مردودة، لا، إنما قد يقع فيها الغلط. ولهذا فسر بعد ذلك أن هذه الرواية المرسلة إذا جاءت من طريق آخر ورويت بنفس الرواية علم ثبوتها. والثوري سعيد بن سفيان الثوري رحمه الله إمام، وهو وشعبة في نفس الوقت، وشعبة توفي سنة 160 شعب الحجاج، والثوري توفي سنة 161 للهجرة رحمه الله، وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه. يقول مسلم رحمه الله: للزهري 90 حرفا لا يرويها أحد غيره، انفرد بها رحمه الله ولم يخطئ في واحد منها، يدل على الحفظ العظيم. وقوله قد عرف الناس عن ذلك مثل ما ذكر من هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، وإن كان لا يسلمون من الخطأ، لا يسلمون من الخطأ. ولهذا مرة الثوري رحل على جلالته وحفظه، مرة جاء إلى لعله جاء إلى العراق، فقال لعبد الرحمن المهدي: أريد رجلا من أهل العلم. وهي طبعا إذا جاءوا وردوا إلى البلاد يريد يعني إنسان مميز في العلم ومبرز في العلم. عبد الرحمن مهدي بن حسان العنبري رحمه الله أحسن الاختيار لأن يعني إمام يعرف، فاختار له يحيى من اختار له من يحيى بن سعيد من القطان، القطان يحيى بن سعيد القطان، فجعل القطان هذا إمام رحمه الله حافظ. الإمام أحمد كان إذا جاء إلى القطان من هيبته ما يجلس، يأخذ العلم عنه واقف رحمه الله هذا الإمام. وله قصص كثيرة في الرواة عنه، لكن بمناسبة ذكر الثوري رحمه الله، فجاء الثوري فجعل يدارسه، والثوري في طبقة شيوخه حافظ رحمه الله، وأجمع كما يقول البيهقي أجمع العلماء على أنه إذا اختلف شعبة والثوري قدم الثوري رحمه الله، شعبة على جلالته الثوري أرجح منه في الميزان عند الحديث. فلما جعل يجالسه وساق حديثا في الجرس وأن مزامير الشيطان أو نحو ذلك حديث حبيبة، قال يحيى بن سعيد تعست أبا عبد الله، يقول يحيى بن سعيد القطان للثوري، قال كيف هو؟ فساق الإسناد له فسلم له الثوري رحمه الله. يعني قد الإمام الكبير الأصل في رايته الضبط، لكن لا يسلم من الخطأ. وكما قال مالك كل من راد مرد إلا صاحب هذا القبر والثوري في زمانه، فإنه قد يقول قال إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، قد يقول، ولهذا قال قد يقول القائل إن ابن شهاب لا يعرف له غلط، قد يقول هذه قد للتكثير ولا للتقليل أو للتحقيق، تقع لهذا ولهذا، لكن هو أوردها هنا. والزهري رحمه الله لها أغلاط معروفة في الخاتم، لها حينما غلط في الخاتم الذي انتزع النبي عليه الصلاة والسلام، وانتزع خاتم فضة وانتزع خاتم ذهب، لها أغلاط، فهذا قد يقع له، لكنه غالب على رواية رحمه الله أنه لا يقع له غلط. كذلك أيضا في حديث ثوبان، في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع له رحمه الله وهم نبه عليه مسلم رحمه الله، مع ذلك لا يسلم رحمه الله. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين وغير واضح، إذا وصل إلى المقصود أنه يخشى من الراوي خاصة الذي يخشى عليه الغلط إذا انفرد، لكن جاء من طريقين أو كان حافظا لكنه رواه مرسلا، رواه مرسلا، هذا يرد في الحديث المرسل ويرد في الحديث المتصل لكن راويه يكون في ضعف، يخشى من الغلط من وجهين مختلفين وغير مواطئ، امتنع عليه يكون غلطا، امتنع عليه يكون غلطا، معنى أن يكون الحديث ثابت إذا كان مرسل أو إذا كان متصل فروي من طريقين، يعلم أن الراوي الذي فيه ضعف قد ضبط الحديث لمتابعته بالراوي الآخر، كما امتنع يكون كذبا، امتنع من باب أولى أنه يكون، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة مثل ما سبق، إنما قد يكون يعني في الرواية التي يعني اليسيرة واليسيرة القليلة. ولهذا بعض العلم يرى أن الرواية اللي فيها قصة إذا رواها الراوي الواحد وهذا الراوي مثلا ليس بذاك المبرز فإنه يدل على ضبطه، وهذا وجه آخر كما أشار هنا، فإن الضبط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وهذا نبه عليه القيم رحمه الله في بعض كلامه لعل في إعلان الموقعين ما معناه، قال إن الراوي الذي فيه ضعف الحفظ إذا روى الحديث وفيه قصة هذا مما يدل على ضبطه، يعني ما يدل على ضبط الراوي إما أن يكون له شاهد من طريق آخر متابع، ليس مشاهد متابع، أو شاهد من طريق آخر بنفس الرتبة يعني في نفس رتبة ليس مبرزا فيدل على ضبطه. وأيضا على قول المقيم وجماعة وهو ظهر كلام تقي الدين هنا رحمه الله، إذا كانت القصة فيها أشياء يبعد مثلا عدم ضبطها ونحو ذلك ما يدل على ضبطه، وكلام أهل العلم يجعلون الحكم على هذه الرواية أنها إذا كان الراوي ضعيف حكم ضعفها ولو كان فيه قصة ما لم يدل دليل آخر يدل على ثبوتها، فإن هذا وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة وروى الآخر مثل ما روى الأول، لكن الشيخ فسر كلامه رحمه الله لعله لا يريد كلام القيم رحمه الله، كلام القيم مشغل، لكن هنا قال فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة إنما يكون في بعضها. هذا يشير ما تقدم يعني في بعض العبارات والكلمات، في بعض العبارات والألفاظ، يعني هو هنا قال في بعضها مثل ما، لكن مثل هذا لا تضبط في الألفاظ والدقائق، لا تضبط في الألفاظ والدقائق. أما أن يروي قصة طويلة، هذا يروي قصة طويلة، هذا يمتنع التواطؤ عليها، لكن ليس معنى ذلك أنه تتفق جميع الحروف والكلمات، فقد يحصل اختلاف في بعض الكلمات، هذا لا يضر في ثبوتها. وروى الآخر مثل ما روى الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة، ذكر ما احترز منه سابقا في أول كلامي في هذا البحث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.